السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على حديث أم قيس بن محصن الأسدية في كتابه عمدة الأحكام، حيث يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عليه عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه قوله ولم يغسله. هذان الحديثان كما نلاحظ أنهما يتعلقان بحكم بول الصغير، وهذه المسألة من المسائل التي تعرض لنا في حياتنا العملية بلا شك. فالأب لا شك أنه يحمل أبناءه الصغار، وقد يكون الصبي في حجره أو يطوله شيء من بوله، وكذلك من كان قريبا من ذلك الصغير كأخ ونحوه، وربما أيضا زال ذلك الصغير في حجر رجل ذي مكانة وذي شرف، مثل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأطفال وغيرهم أيضا. فكان من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم إذا ولد لأحدهم مولود يأتون به إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبرك عليه رجاء بركته صلى الله عليه وسلم. و هاتان الحادثتان المذكورتان في هذين الحديثين من الحوادث التي وقعت، وغيرها كثير، لأنه جيء بعدد من الأطفال إليه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يكون في حجره عليه الصلاة والسلام. فهذان الحديثان وما وصلنا نقله عنه صلى الله عليه وسلم إنما يتعلق ببول الذكر، ولم يرد شيء في خصوص الأنثى أنها اغتفر في حقها ما يغتفر في حق الذكر، ولكن جاء في بعض الأحاديث في خارج الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الأنثى ويرش من بول الغلام. فصار هناك تفريق بين بول الذكر والأنثى، وهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ونجد الخلاف يرتكز على التفريق بين الذكر والأنثى وعلى السن الذي يمكن معه أن يغتفر في حق الطفل ما لا يغتفر في حق غيره. فالذي عليه جماهير أهل العلم الذين يرون أن بول الصغير يكتفى بالرش فيه أو النضح ولا يجب الغسل، يرون التفريق بين الذكر والأنثى بناء على ورود الدليل بذلك. ولا شك أن الدليل إذا صح وجب المصير إليه، لكن ما الحكمة في ذلك؟ ذهب بعض أهل العلم يتلمس الحكمة في التفريق بين الذكر والأنثى، فمنهم من قال قولا يتعلق بقضايا عقلية قد لا تكون مقنعة، فمنهم من يقول إن حرارة الصبي أشد من حرارة الأنثى، وبالتالي فإن نجاسة بوله لا تكون مغلظة كنجاسة بول الأنثى بناء على هذه الحرارة التي تحدث النجاسة، إلى غير ذلك من مثل هذه الاستنباطات العقلية. ولكن مثل هذا يعني لا يؤيده دليل شرعي، وأما الطب فالله أعلم بحقيقة ذلك. منهم من قال بل إن الصبي يحرص على تداوله ومداعبته وحمله أكثر من الأنثى كما هي عادة كثير من الناس، وهذا شيء لا علاقة له مثلا بأخلاق الجاهلية الذين يبينون الأنثى، ولكن هذا أمر جبلي في فطر الناس أنهم يفرحون بالذكر أكثر من فرحهم بالأنثى، ويحبون ملاعبة الذكر أكثر من ملاعبة الأنثى، أقصد الصبي الذكر. فهذا قد يصاحبه مشقة وشدة فيما لو طلب ممن أصابه بول الذكر أن يغسله، وأما الأنثى بحكم أنها قليل حملها وليست كالصبي الذكر فإنها يغسل بولها، يعني نظر في هذا إلى المشقة، هذا قول قيل. ومنهم من قال بل إن بول الذكر يتطاير إلى مكان بعيد فيشق الاحتراز منه في هذه المسافة كلها، مثل ما هو معلوم لنا أن الذكر إذا بال قد يمتد بوله إلى متر أو مترين ونحو ذلك، أما بول الأنثى فإنه ينتشر في المكان نفسه فلا يشق غسله، فنظروا إلى مشقة لكن من زاوية أخرى، وهذا أوجه من سابقه. لكن الذي يظهر لي أنه هو الأقوى أن الحكم في هذا تعبدي، وأن الحكمة غير معقولة، فنحن أمرنا بالاكتفاء بالرش في بول الصبي وعبد من الغسل في بوله الأنثى، فنحن نستجيب لمثل هذا. وأما الحكمة فإنها إن صارت مقنعة فالحمد لله، وإن لم تكن فأصل الاستسلام والانقياد لأوامر الله ورسوله لا بد أن يكون صاحبا لكل مؤمن. أما بالنسبة للسن التي يرش معها البول، فنلاحظ في حديث أم قيس أن صبيها لم يأكل الطعام، فأهل العلم ربطوا هذا بأكل الطعام وعادة الصبي أنه يطعم الطعام بعد الفطام، لكن نلاحظ أن هذا ليس على الدوام، فهناك من يبدأ بإطعام الصبي منذ أن يبلغ السنة وربما قبل ذلك عند بعض الناس، وإن كان الغالب عليه هو الرضاع لكنهم يبدأون في إطعامه ببعض أنواع الأطعمة قبل ذلك. ومما لا شك فيه ان الصبي الذي يرضع لا تكون نجاسه الخارج منه مثل نجاسه الصبي الذي يطعم، وهذا شيء مجرد يعني حتى فيما يتعلق بغير البول يعرف ان الصبي الذي يطعم تكون رائحه ما يخرج منه اكثر نفنا بكثير من الصبي الذي يكتفي بالرضاع، فنعم تكون النجاسة في مثل هذه الحال من الصبي الذي يكتفي بالرضاع أخف من ذلك الذي يطعم الطعام، فربما هذا في فترة الرضاع أولى وأحسن، لكن لو أن الصبي طعم كثيرا قبل الرضاع هل لا بد من غسل بوله؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الراجح ربط هذه المسألة بفترة الرضاع وهي تمام الحولين، وأما بعد الحولين فلا بد ومن أهل العلم من صار له رأي في هذه المسألة وتسمح حتى في من جاهز الحولين ما دام أنه صبي وقد يشق التحرز منه، لكن ربط هذه المسألة بحد يضبطها أولى وأحسن. النظر كما علمنا سابقا هو الرش وهو غير الغسل، وإن كان يطلق أحيانا على الغسل لكنه إذا أطلق في مثل هذه الأحاديث فإنه يراد التفريق بينه وبين الغسل، وإلا لما كان لإيراد مثل هذا الحديث أي فائدة، بل كان يمكن أن تكون الأحاديث شاملة للبول الصغير والكبير على حد سواء لأنه نجس في الأصل، لكن لما ورد التفريق بين البول الصغير والبول الكبير عرفنا أن النضح الذي يراد الأصل إنما هو الاكتفاء بالرش فقط دون الغسل الذي يصاحبه عصر لتلك النجاسة وإراقتها ومحاولة إزالة عين النجاسة بإزالة رائحتها وكونها وهكذا. الحديث الذي بعد هذا يتعلق ببول الكبير، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما أحيط عليه. الأعرابي هو من يسكن البادية، وأهل البادية كما نعلم يكون في أخلاقهم جفاء وغلظ وشدة، وليسوا كأهل الحاضرة في ليونتهم وسهولتهم، والذنوب هو الدلو خاصة إذا كان فيه ماء، ويقولون أنه لا يقال الذنوب إلا إذا كان فيه ماء. فهذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وبدرت منه بعض البوادر، من ذلك أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. فما لبث هذا الأعرابي أن بال في المسجد، فلما رآه الصحابة يقول زجروه وانتهروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزلموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، وأمر بذنوب من ماء تفريق عليه. ومثل هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب ومع الصحابة فيه حكم وفوائد عديدة كما لا يخفى علينا. فإن هذا الحديث أصل في قاعدة المصالح والمفاسد ودرء المفاسد العظمى بارتكاب مفاسد الدنيا، فمما لا شك فيه أن البول في المسجد مفسدة، ولكن هذا الرجل لو أنه انتهر وزجر ثم خاف وقام ما الذي سيحصل؟ سينتشر بوله في مكان أكثر في المسجد، وأما الآن فإن البول سيكون مقصورا في مكان واحد لا يشق تطهيره، أما لو أنه انتشر في المسجد فكيف يمكن أن يتتبع؟ وقد يكون هناك بعض المواضع التي لم ينتبه لها، يمكن تكون جفت بسرعة وهي مما أصابها ذلك البول، بالإضافة إلى أن قطع الرجل لبوله مضر به صحيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزلموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله لأن ذلك يضر به. إذن ها هنا أيضا درء لمفسدة أخرى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أراد أيضا أن يتلطف مع هذا الرجل ويعلمه حتى يتعلم ويتأدب، ولو أنه عومل بهذه الأخلاق الغليظة لربما أصابه نفرة من جراء هذا التعامل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أن يزجروا، وبقي الرجل حتى قضى بوله. فلما قضى بوله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبره أنما هي للذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. فلا شك أن مثل هذا التعليم والتأديب من النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أدعى للقبول في عند ذلك الأعراب مما لو انتهر وزجر بشيء من الغلظة. والشاهد في هذا الباب طريقة تطهير ذلك البول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلو مما فأغريق عليه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنزح ذلك المكان، يعني لم يقل أزيحوا ذلك التراب الذي أصاب النجاسة وألقوه في خارج المسجد، وإنما اكتفى بصب الماء على ذلك البول، والماء سيسيح بهذه النجاسة في الأرض، فيبقى الجزء العلوي من الأرض طاهرا بعد أن أزال الماء تلك النجاسة منه. ومما لا شك فيه أن تلك النجاسة ستسيح في الأرض، ولكن يبقى الجزء الذي يصلى عليه طاهرا. ولعل في هذا فائدة لنا فيما لو كان هناك مكان أصابته النجاسة، فإن بإمكاننا أن نضع عليه شيء يقينا عن تلك النجاسة ونصلي عليه، فما دام الشيء الذي نلامسه ونصلي عليه طاهرا فإن وجود النجاسة فيما تحت ذلك لا يضر بإذن الله تعالى. ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء ذلك التراب بنزعه وإلقائه وصب الماء بعد ذلك، ولكن هذه الزيادة ليست بصحيحة، والصواب أنها مرسلة، والمرسل كما علمناه من مادة مصطلح الحديث أنه من أنواع الحديث الضعيف. وهناك بعض الذين رأوا هذا الحديث عن سفيان بن عيينة جعلوه متصلا، ولكن تلك الرواية شاذة، والصواب أنها ما جاءت هذه الزيادة إلا في رواية المرسلة، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. إذا مثل هذه الرواية التي في الصحيحين وغيرها من الروايات كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اكتفى بصب الماء على بول هذا الأعرابي. فهذا يعني ما يتعلق بهذا الحديث، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون حكمه واضحا. أما بالنسبة للحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستفتاد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. هذا الحديث كما نرى يخبر صلى الله عليه وسلم فيه أن الفطرة هي فطرة الإسلام، جاءت بهذه الخمس التي تعد من محاسن هذه الشريعة. وتقدم معنا بعض الأحاديث التي تدل على أن شريعتنا قد نظمت حياتنا ودلتنا على كل خير فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة وكيفية التطهر والتنظف وغير ذلك. فإذا ما وقفنا مع هذه الخمس المذكورة في هذا الحديث نجد فعلا أنها كلها تدل على أن ديننا دين النظافة ودين الصحة ورحمك الله. نأخذ على سبيل المثال الختان وما فيه من المصالح. فالختان كما هو معلوم أنه قطع تلك الجلدة التي تكون في أعلى الذكر بالنسبة لمن ولد ومعه تلك الجلدة، وهذا هو الغالب على الناس، قليل جدا أولئك الذين يولدون وقد ولا توجد فيهم تلك الجلدة، يعني بعضهم يولد مخطوطا، ولكن هؤلاء قلة وقليلون جدا، فغالب البشر كلهم يولدون بتلك الجلدة التي لا بد من إزالتها، وإلا فإنها ستبقى مستودعا للنجاسة بحيث يتعذر التطهير مع وجودها، وسنتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى أكثر. أما بالنسبة للاستحداث فالمقصود به إزالة الشعر الذي يوجد في العورة عند العانة وعند حلقة الدبر، وهذا أيضا أمره واضح وبين. فإن هذا الشعر الذي يكون في هذه المناطق يكون قريبا من منطقة تتلوث بتلك النجاسات، فإذا أزيل الشعر الذي يمكن أن تعرف به هذه النجاسات ويمكن أن لا يتبين للمرء أنه عرفت به شيء من النجاسات، فإن هذا يدل فعلا على سمو هذه الشريعة وكمالها وحثها على النظافة وإزالة ما يمكن أن يؤثر على مثل ما تدعو إليه. كذلك أيضا قص الشارب، والشارب كما نعلم هو الشعر الذي ينبت في أعلى الشفة العليا ودون الأنف، وهذا الشارب لو أنه ترك حتى يكبر فإنه يكون مخالفا للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها وأرادها لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى أن هذا الشعر المجتمع في هذه المنطقة سيكون مجتمعا للأوساخ كما هو معلوم، لأن هذا يكون في أسفل الأنف فلا يؤمن معه أن يعلق به شيء من الأوساخ التي تخرج من خارج الأنف. بالإضافة أيضا إلى أن مثل هذه المنطقة بحكم أن الأنف يسحب الهواء من الجو، فالهواء يكون مصحوبا بشيء من الغبار والأتربة، وربما صاحب ذلك بعض ذات الذي لا يرى إلا بصعوبة، فتجتمع مثل هذه الأوساخ كلها في هذا الشعر لوجوده في مجرى ذلك الهواء. فإذا أراد المرء أن يشرب من الإناء فإن ذلك الإناء سيكون متسخا وإن لم يرى بالعين المجرد، لكن سيكون هناك شيء من الأوساخ وجراثيم التي يمكن أن تصل ذلك الإناء، بالإضافة إلى أن من الناس من يتقدر من مثل هذا. فلو أننا نظرنا إلى إنسان يشرب من إناء فيه لبن ولم يقص شاربه، فانغمس شعر شاربه في ذلك اللبن، هل ستتقبل نفوسنا أن نشرب بعده؟ أنا أتصور أن أكثر الناس سيتأثر من هذا، وهذا هو الغالب، اللهم إلا من كان يحتمل مثل هذا، وهؤلاء أقل. فلذلك شريعتنا جاءت بما يدعو إلى النظافة ومراعاة أخلاق الناس وعادات الناس وما يمكن أن لا يعني يتسبب في إيذاء الناس، فهذا من محاسن هذه الشريعة كما هو واضح وبين. بالإضافة إلى أن ترك شعر الشارب حتى ينمو في هذه الكثافة في الحقيقة أنه قبح، وإن استحسنه أناس ممن تغيرت فطرهم وللأسف، فنحن نعلم أن ربنا جل وعلا يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، إذن قد يكون الحسن قبيحا عند أناس وقد يستقبح أناس الحسن وللأسف، وهذا بسبب انتكاس الفطر. فحينما تتغير فطر الناس ويستقبحون الجميل ويستجبرون القبيح فإن الله مشتكى حينما تصل الحال إلى هذا الحد، ونحن فعلا نجد أناسا يبخر الواحد منهم بأن يروي شاربه من جهة اليمين وإلى جهة اليسار وكأنه يدل على الشجاعة. إن كنت شجاعا فأرنا ذلك في مواطن القتال، هذه هي مواطن الشجاعة. وفي الغالب أن مثل هؤلاء الذين يتزوجون بهذه المظاهر فإنها مظاهر كذابة، دائما المظهرية الجوفاء هذه تخفي وراءها النفوس الضعيفة. فكم من الرجال من يكون ليس ذا مرأة ترى صغيرا ما يعجبك فيه فيخلف ظنك الرجل يعني الرجل البصر. وهذا يا اخوان شيء مجرد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابه رضي الله تعالى عنه على ذهب مسعود ودقه ساقيه، وكان رضي الله تعالى عنه قصيرا ونحيفا ودقيق الساقين، فقال صلى الله عليه وسلم: فالذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من جبل يوم. وعبد الله بن مسعود هو الذي اهتز راس ابي جهل في وقعه بدر، فلم يكن يمنعه ضعف جسمه من المشاركه في تلك الغزوه، مع ان الموازين كانت غير متكافئه، وهي اول غزوه واجه فيها الصحابه رضي الله تعالى عنهم المشركين، وكان المشركون جاءوا بفضلهم وقبيلهم وجحافلهم، ومع ذلك حصل النصر بحمد الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فعلى كل حال لا تهمنا مثل هذه المناظر ولا تهملن، يعني ثقة تامة أيها الأخ أن الإسلام لا علاقة لها بالأخرى. وماذا قال الله جل وعلا عن المنافقين؟ استعجبك أجسامهم كأنهم وجوه مسلمة، لكن هل منهم فائدة؟ ما كانوا إلا بلاء على الإسلام والمسلمين. وفعلا يعني أنا يعني على سبيل الضرة يعني أذكر أني كنت في الطريق أسير يعني أمشي في السيارة، وإذ بأناس يتخاصمون، ف يعني كان هناك رجل أعطاه الله جسما يعني ضخما، ونزل إليه يعني بعض الشباب صغار يعني نحاسا. قلت هذا يعني سيدخلهم دكا، لكن نزلوا عليه بالله ولا هارب. قلت سبحان الله، ما فائدة هذا الجسم؟ ما قرا هذا. على كل حال يعني العبرة بالأرواح لا بالأجسام، فأنت في الروح لا بالجسم إنسان. فمقصودي من هذا كله أن بعض الناس قد يعني يتجمل بمخالفة السنة، وقد يتجمل بالمعصية نسأل الله العافية، فيهدف اللحية ويترك الشارب، على خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. كذلك أيضا تقليم الأظفار، نجد أن هذه الأظفار إذا نمت فإن لها أضرارا كما هو معلوم، فالأصل أن الواحد يأكل بيدين، وحتى الذي يزعم مثلا أنه لا يأكل بيدين يعني يمكن أن يكون يعمل في عمل الناس يعني يتأذون منه، على سبيل المثال ذاك الذي يخبز الخبز ويعجن العجين أو يعمل بعض المأكولات، فإذا كانت أظفاره يعني طويلة بلا شك أنه يضر الناس، فهذه الأظفار ستكون ماذا؟ مجتمع الأوساخ والقذفات، وربما أيضا يستعمل يديه كفيهما ويده الأخرى يعني كما هو معلوم يعني يتنظف بها في ما لا يخفى عليه. فعلى كل حال هذه الأظفار إذا نمت ستكون مجتمع الأوساخ، وربما أيضا منعت هذه الأظفار وهذه الأوساخ من وصول الماء إلى ما تحت ذلك في حال التطهر. فديننا بحمد الله جل وعلا جاء ليأمرنا بإزالة مثل هذه التي تخفي لمثل هذه المفاسد من أمراض وتبذر وغير ذلك. كذلك نتف الإبط المقصود به يعني ما تحت الكتف، وتلك منطقة ينمو فيها ذلك الشعر الذي إذا طال فإنه تخرج من الإنسان روائح قد تكون مستقرة، وقد تصل هذه الروائح إلى حد يتأذى به الآخرون إن لم يكن يتنظر. ولكن إزالة الشعر الذي في الإبط مدعاة لإبعاد تلك الروائح أو على الأقل التخفيف منها. فنجد في هذه الخمس التي من الفطرة منها ما يتعلق التطهر من النجاسة والابتعاد عنها، ومنها ما يتعلق بأمور صحية، ومنها ما يتعلق بالنظافة ونحوها، ومنها ما يتعلق بتغليب الروائح. وهذه كلها في الحقيقة يعني من محاسن هذه الشريعة وكمالها. لكن ما حكم إزالة هذه الأمور الخمسة التي ذكرت في هذا الحديث؟ أما بالنسبة للاستحداد وقص الشارع لتقليم الأظفار ونتف الإبط فهي على الاستحباب. اللهم إلا بالنسبة للاستحداد فإنه يكره كراهية شديدة، وعن يترك يعني يترك شعر العنب حتى يطول، وبعض أهل العلم وقف في ذلك 40 يوما. فلو أن الإنسان ترك ذلك أيضا مدة أطول فإن الكراهية قد تشتد، وربما تصل إلى التحريم، لكن لا أذكر من قال بالتحريم في هذا. أما فيما يتعلق بالختان فالختان قال بوجوبه بعض أهل العلم، والقول بالوجوب قول قوي، لأنه هو شعار أهل الإسلام وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لكن متى يكون وجوبه؟ نقول يبتدئ الوجوب منذ ولادة الجنين حتى يبلغ سن 15. إذا بلغ سن 15 ولم يختن فإنه يجب ختانه في مثل هذه الفترة. لكن هذه الفترة فيها سعة. لماذا؟ لأنها أو لأن البلوغ هو الذي يبتدئ معه التكليف، فيكون مكلفا إذا فيما لو لم يتطهر من النجاسة. وسبق معنا حديث ابن عباس في قصة ذاك الذي لا يتطهر من أو لا يستنزف من البول، فإن أمر النجاسة أمر شديد وغليظ. وبالإضافة إلى أن غير النجاسة قد تكون بل يكون هذا عرضة لها، مثل ماذا؟ فهذه الجلدة إذا لم تزل فإنها ستكون مجتمعا أيضا للأوساخ التي قد تفضي إلى وجود الميكروبات التي تتسبب في إذا الإنسان صحيا. وكذلك لو تزوج وهو لا يزال في هذه الصفة فإنه ينقل لزوجته بعض الآفات التي تسبب في ضررها في رحمها وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أن هذا قد يتعدى إلى الجنين. فديننا ولله الحمد دين كامل، ومثل هذه الأمور الدقيقة نجد أن شريعتنا راعتها، وهذا دليل على أنها شريعة منزلة من الله جل وعلا الذي يعلم ما يصلح البشرية. وهذا الختان كما نعلم يتعلق بالرجال والنساء، ولكن كلامنا كله على ما يتعلق بالرجال في مسألة الوجوب. أما فيما يتعلق بالنساء فقول الراجح أنه ليس واجبا عليهن، وبعض أهل العلم يقول هو مباح وبعضهم يقول مستحب، وكل هذه أقوال قيلت. ولعل الصواب إن شاء الله تعالى في هذا أنه مباح، يعني ختان النساء، ولكن مثل هذا الختان كما ورد في الحديث أنه لا ينبغي أن يصل إلى حد الإنهاك الذي يفضي مثلا إلى الإيذاء، مما يتأذى به مثلا تتأذى به المرأة أو يتأذى به الزوج. وقد يكون الكلام هذا فيه شيء من الحرج، ولكن في ذلك أبحاث كتبت أنصح بمراجعتها. وعندنا على موقع الألوكة بعض الإخوة كتب بعض الأبحاث الجيدة في هذا، وفيها أيضا شيء من الفوائد والضرائب فيما يتعلق بمسألة ختان النساء، فأنصح بمراجعته، وبالذات في مثل هذا العصر الذي كثر فيه التشنيع على هذه المسألة من قبل مرضى المنافقين الذين يسمون علمانيين أو إفراديين أو غير ذلك، ونجد أنهم يستخدمون وسائل الإعلام في الإساءة إلى هذه الشريعة، وأنتم تسمعون وترون أشياء من هذا القبيل. بل الأعجب من هذا يعني أن النصارى صاروا أيضا يتكئون على مثل هذا الكلام الذي يثيره هؤلاء، فيبدأون يناقشون مثل هذه في ديننا في بعض مواضعهم، وقد كان في معهم بعض الصولات والجولات في هذا، فأمر عجيب يعني إننا يتصيدون مثل هذه أدنى. فالأولى بنا أن لا نقف موقف المدافع والضعيف والمنهزم أمام تحافل أهل الكفر والنفاق، بل نبقى شامخين فنبرز محاسن ديننا في تشريع مثل هذا الكفر. فإن ختان الإناث مكروه لهن وفيه فوائد، أنا أخشى أن أذكر في هذا الموضوع لما قلت لكم، أولا فيه شيء من الحرج يعني هكذا يعني شفهيا وعلنا، ولأنه يعني قد يعني يتعلق ببعض الأمور النفسية التي يعني يصعب على الإنسان أن يكون صريحا فيها، فأنصح بالقراءة، فالقراءة يعني تكون أدعى للاستفادة أكثر وأكثر بإذن الله تعالى. فنبقى شامخين حينما نبرز فائدة مثل هذه الأحكام الشرعية، ولا نبقى مثل ما يصنعه بعض العلماء المتقابلين الذين يحاولون أن يتخذوا طريقا وسطا ليرضوا أصحاب القلوب المريضة. الانهزام أيها الإخوة ظاهر وللأسف وجد في بعض الناس، وهؤلاء لن يقف عندهم هذا الانهزام إلى حد حتى يرجعوا عن دينهم، نسأل الله العافية. فنحن بحمد الله على ثقة بأن هذا الدين الذي شرفنا الله جل وعلا بالانتساب إليه دين كامل، ودين فيه من المصالح ما لا يخفى، ويغبطنا ويحسدنا عليه الشر والغضب، ولولا الحسد منهم لتبنوا هذا الدين. وأنتم تعلمون أن قضاياهم الاقتصادية وهذه الفوضى والاضطراب التي يعيشون فيها بدأوا فيها يرجعون إلى ماذا؟ إلى الاقتصاد الإسلامي، وبدأوا يراجعون بعض الأحكام الشرعية ويستفيدون منها في أبحاثهم العلمية. فهذا بحمد الله تعالى مغفرة لنا وعزة لنا، وكم في ديننا من المحاسن، ولكن المسلمين بحاجة إلى أن يكون فيهم أبناء عصاميين، بمعنى أن يسعوا لإبراز مثل هذه المحاسن في المختبرات والمعامل، ولا يبقوا عارف على أولئك القوميين، إن اكتشفوا شيئا سرنا معهم، كأننا فقط مثل الذي يفسد قيادة السيارة في مسجد الإطار ولو في مسجد يسمونه دركسون أين، لكن لو عجلات السيارة يعني خربت عليه أو تعطل عليه في شيء السيارة ما يعرف يسوي شيء. لا، نريد من شبابنا أن يكونوا هم المبتدعين وهم الذين يسعون في إبراز محاسن هذا الدين، وكم فيه من المحاسن التي إلى الآن يعني ما سعي في إبرازها، مثل بعض القضايا الطبية كقضية الحجامة والعزة والحبة السوداء وغير ذلك من الأشياء التي تعد من الطب النبوي، هذه لا تزال إلى الآن يعني ما أعطيت حقها من البحوث. وأعجبني وأنا أدرس لطلاب وطالبات الدراسة العليا، بطبع الحال ليس الطالبات عندنا يعني مفصول تماما يعني إنما يتناسلهم الصوت فقط، فهناك بعض الأخوات ممن يعني حصلوا على شهادات عليا في الطب النبوي يعني وعلم من يعني الطب المتقدم، تأتي متطوعة وتعمل في بعض المستشفيات العريقة عندنا مثل مستشفى ملك فيصل التخصصي، وتأتي لتحضر مواد متخصصة في الحديث وهي طبيبة، فتعجبت من وكانت يعني وهي جاءت متطوعة أضرع من الطالبات المتخصصات طالبات الدكتوراه، فتعجبت منها فيعني وجدت الصوت يعني ما شاء الله يعني عندها من الحماس ما تحسب عليه. فهي كانت قد أصيبت بمرض أظنه السرطان وكذا وبقيت فترة وهي تعاني وسافرت، فركزت على قضية الحجامة يعني العلاج الغالي ما أفادها، وركزت على قضية الحجامة وبطريقة معينة فشفاها الله، وهذا قد يكون يعني له صلة بقوة جسيمة الإنسان. الإنسان إذا أكثر من دعاء الله وضرب بين يديه وعلم الله من صدق النية واتخذ الأسباب الشرعية، نعم قد يكون هذا منه من الله جل وعلا له في مثل هذا الشباب. فالأرض ركزت حتى أنشأت مكانا للحجامة، حجامة النساء، وهو في أكبر شارع عندنا في الرياض، ويعني تحمست قضية الحجامة وتحاول يعني أن تجتهد في مثل هذا. وطلبت مني يعني إنشاء جمعية للطب النبوي، ولكن أنا الحقيقة لا أستطيع لأني متقن بالأعباء من هنا ومن هناك، فما استطعت. وإلا كان هناك أيضا بعض الأمراء من الصالحين هناك مشاريع أيضا تفاعل معها في هذا، يعني أحد الأمراء أنه أصيب بغيبوبة نتيجة حادث، وتأتي هي لتهجم هذا الابن وعند الله جل وعلا يشفيه، وهذا الرجل يعني صار غيور على دين الله، فأيضا هو تحمس لمثل هذا، ويريدون يعني كفاءة علمية تكون معهم كفاءة علمية شرعية، لكن والله أنا يعني ما استطعت نتيجة تعليمنا. فالمهم أننا نريد من أبناء المسلمين مثل هذا الحماس، مثل هذه البحوث، مثل هذه المراكز، ما نبقى عالم على الأرض لا نعرف إلا ما يكتشفونه ويخترعونه في المخترعات. فلو كان هناك يعني دعم من بعض الجهات لإنشاء معامل ومختبرات لإبراز محاسن الشريعة وأمثلة، لكان من جراء ذلك خير كثير. وأنتم تعلمون أن هناك من يسلم من هؤلاء الوثنيين حينما يقفون على بعض المعجزات، معجزات القرآن، معجزات النبوي إلى غير ذلك مما يحفر به ديننا بحمد الله تعالى. الباب الذي بعد هذا باب الوصف من الجنابة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست. قال فانخنست منه فذهبت فاغتسل، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا. فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا يجلس. هذا الحديث نلاحظ فيه ترجيح الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذا الصحابي الجليل، وقد تكررت هذه الحادثة أيضا مع حذيفة بن اليمان أيضا، كيف أن أبا هريرة وحذيفة أيضا يعني استحيا من مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في حال تلبسهما بالجنابة. وهذا أيضا يدلنا على أنه لا يشترط في حال الجنابة أن يكون الاغتسال مباشرة، بل في الأمر سعة، لا بأس أن يبقى الإنسان فترة ما لم يحضر وقت الصلاة. وقول أبي هريرة فانخنست منه، المقصود أنه انقبض واختفى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشعر به، فذهبت فاغتسلت، يعني ما أحب أن يقابل ويجالس النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة. فكان من الأولى في مثل هذه الحال أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال أين كنت يا أبا هريرة؟ يعني ذهبت لما يعني كأن فيه إشعار بأنه لماذا لم تستأذن؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فأبدى عذره في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه عذره، ولكنه أخبره بأن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن طاهر على كل أحيانه، وإن تلبس بمثل هذه الجنابة. واستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة أن يظن هذا الظن، فقال سبحان الله، وهذه عبارة تعد سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني لو بقيت معي فلا شيء في ذلك. وسيأتي معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا هذا الحديث فيه يعني من الفوائد التي تتعلق بمسألة الجنابة أنه لا يشترط إزالة الجنابة مباشرة وإنما بالساعة، وأن الجنب لا ينجس، فيمكن أن يجالس من كان طاهرا. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أرضى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغتسل منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينبض الماء بيده. نحن سنجمع أيها الأخوة بين الحديثين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وهو الغسل المشهور. فنلاحظ في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الماء الذي يريد أن يغتسل به من الجنابة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يكفئ من الإناء، يعني لا يمد يده مباشرة إلى الإناء وإنما يكفي الإناء على يديه. لماذا؟ خشية أن تكون يده أو يداه قد تلطخت بشيء من تلك الجنابة، فكان صلى الله عليه وسلم يكفئ الماء على يديه ولا يغرق من الإناء مباشرة. إذن هذه الحالة، ويغسل يديه 2 أو 3. حديث عائشة لم يذكر العدد، وأما حديث ميمونة فذكرت أن ذلك كان 2 أو 3. ثم يغسل فرجه، فإذا غسل فرجه فإن هذا الفرج قد يكون بل هو هذا الواقع آثار المني وآثار الجنابة. فبعد أن يغسل فرجه بيده صلى الله عليه وسلم يضرب بيده على الأرض أو الحائط حتى تصيب شيئا من التراب الذي يقوم مقام مثلا الصابون أو شيء من المنظفات حتى تزول تلك اللزوجة التي علقت باليد. يفعل ذلك 2 أو 3 ليغسل ما علق بيده من ذلك الأثر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. كيف؟ ورد في الروايتين ما يدل على أنه تمضمض واستنشق، وهذا دليل على أن المضمضة والاستنشاق أيضا يحرص عليها في غسل الجنابة. وذكرت سابقا أن من العلماء من ذهب إلى وجوبها في غسل الجنابة ولم يذهب إلى وجوبها في الوضوء، وقلت صواب أنها واجبة في الوضوء وفي غسل الجنابة، والاستنثار يعني آكد من الاستنشاق، والاستنشاق والاستنثار آكد من المضمضة. وغسل وجهه وذراعيه، يعني هذا كله تابع للوضوء. لكن إذا وصل إلى حد الرأس ماذا يصنع؟ تقول عائشة: توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. كيف يغتسل؟ يخلل شعر رأسه بيده، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع حمل 4 أمداد، فإذا كان يتصل بالصاع أو صاع وربع. هذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل به. إذا لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من الماء الذي يغتسل به، فهذا إذا يحتاج إلى الدلك. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يصب على شعر رأسه قليلا من الماء فيدلك شعر رأسه بيده حتى يروي بشرة الرأس. وهذا معنى قولها ثم خلل بيده شعرا حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. وهنا تقول ميمونة ثم أفاض على رأسه الماء. إذا هو صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة إلى أن يبلغ الرأس، فإذا بلغ الرأس أفاض عليه قليلا من الماء ودلك شعر رأسه بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أراق الماء من رأسه على سائر جسده. وفي حديث عائشة الذي تقدم معنا يعني سابقا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وظهوره وخشنه كله. إذا من السنة إلى هنا أن يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر في حال الغسل من الجنابة، يبدأ بيمينه فإذا فرغ منه يذهب إلى شماله. إذا قول عائشة رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده، نبدأ نمشي مع حديث ميمونة في قولها ثم غسل جسده. إذا يفيض الماء بعد أن يروي بشرة رأسه، يفيض الماء من الرأس على سائر الجسد ويبدأ باليمين ثم بالشمال. فإذا غمر رأسه كله بالماء، إذا غسل غمر جسده كله بالماء، فإن من جملة ذلك في الأصل القدمين، فيغسل القدمين. لكن ألاحظ في حديث ميمونة أمرا زائدا وهو قولها ثم تنحى فغسل رجليه، تنحى عن ذلك المكان، لأن المكان الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه هذا البلاط ولا شيء من هذه الأشياء الصلبة التي لا يحصل معها تراب، بل كان مكانه فيه التراب. فإذا اغتسل في ذلك المكان فبلا شك أن التراب سيكون عالقا بقدميه. إذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يتنحى لمكان جاء فيغسل رجليه، لكن هل غسل الرجلين في مكان الجاف هو غسل الرجلين في الأساس أو يكون غسلهما قبل ذلك ولكن هذا الغسل لإزالة التراب فقط الذي يظهر أنه الأمر الثاني، فيكون غسل قدميه في الأول ثم تنحى بعد ذلك وغسل الرجلين ليزيل ما فيهما من التراب. لو أن الواحد اكتفى بالغسل الثاني عن الغسل الأول للقدمين نقول ذلك جائز ولا شيء فيه. ختام الحديث نقول فأتيته بفرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده، إذا جاءته بفرقة ليتجفف بها فلم يردها صلى الله عليه وسلم، يعني اكتفى بنفض الماء بيده من شعره ومن بعض جسده. هل هذا يدل على أن هذا سنة؟ ما دام أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه استخدم الفرقة في التجفيف فقد يكون هذا سنة من فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض أهل العلم ذهب يستنبط من هذا أن الأصل أنه كان يجف، فيقول إن ميمونة رضي الله تعالى عنها ما جاءته في الفرقة إلا وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يستخدم هذه الخرقة للتجفيف، ولكن في تلك المرة التي تحدثت عنها لم يرد صلى الله عليه وسلم تلك الخرقة، ولكن هذا فهم يفهم بعض أهل العلم. ما المانع أن يكون هذا هو أول غسل يغتسله صلى الله عليه وسلم عند ميمونة، فجاءت الخرقة ظنا منها أنه سيأخذها ويتجفف بها فرد الخرقة ينفض الماء بيده، أليس هذا ممكنا؟ إذا لا نسلم بذلك البلد. في أسنانه. إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من خياشيمه. وهكذا يعني كما جاء في بعض الحديث ومن أشهر حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم في فضل أبو. فإذا يمكن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يتفاضل هذا الماء حتى يحفظ الخطايا كما جاء في حديث ذلك والله سبحانه أعلم. ولذلك استنبط بعض أهل العلم مثل هذا الاستنباط وقالوا الأولى أن ينفض الماء ويجففه حتى يكون أدعى لفحال الخطايا والله سبحانه أعلم. إذا هذه هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مهم لنا. لماذا؟ لأن الواحد منا إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فينبغي أن يحرص على تطبيق السنة التي فيها يؤجر يعني أجور الأجر، فيكون اغتسل من الجنابة وهو الغسل الواجب عليه، ويكون أيضا حصل على أجور زائدة لأنه اكتسب النبي صلى الله عليه وسلم في غسله ذلك، ويكون أيضا وفر مقدارا من الماء لأنه لو اغتسل ثم توضأ بعد ذلك ففيه إهدار كمية من الماء أكثر. لكنه صلى الله عليه وسلم حينما صنع هذا القديع كان في هذا اختصاص في الماء أكثر مما لو لم يتوضأ. الحديث الذي بعد هذا حديث عبد الله بن عمر يقول المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيغسل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليغسل. هذا الحديث فيه إشعار بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يشكون في أنه يجوز للمرء أن ينام وهو جنب، وأنه لا بد أن يغتسل قبل أن يغسل. وذكر في حديث أبي هريرة أنه أن الغسل لا يجب مباشرة بل في الأمر سعة، وهذا الحديث يؤكد ذلك، فإنه لا بأس أن ينام المرء وهو جنب، لكن إذا توضأ ينبغي له إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. لكن ما حكم هذا الوضوء؟ هل هو على الوضوء أو على الاستحباب؟ من أهل العلم من ذهب إلى الوضوء استنادا إلى هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال نعم لكن إذا، يعني هذه إذا شرطية، فيشترط لمن أراد أن ينام وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا للاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وبعضهم يستأنس بحديث لعائشة رضي الله تعالى عنها وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، ولكن هذا الحديث معلول وقد أطال أهل العلم في بيان علته. والصواب أن قوله من غير أن يمس ماء جاء على سبيل الاختصار في ذلك الحديث، وإنما المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان إن كان له إلى أهله حاجة فإنه ربما أتى أهله وربما نام وإذا لم يكن له إلى أهله حاجة، كل هذا قد يحدث. فإذا نام ثم يعني نعم ينام إذا لم يكن له إلى أهله حاجة من غير أن يمس ماء، لكن إذا كان له إلى أهله حاجة فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا أن يغتسل أو يتوضأ. فعلى كل حال هذا الحديث عدوه غلطا من الراوي له وكنيته أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الحمداني، فإنه هو الذي أخذ عليه هذا الحديث وعدوه من أغراضه، فذلك الحديث لا يعتمد عليه وإن كان صححه بعض المتساهلين، لكن الأئمة العارفين بالعلة عدوا ذلك الحديث وبينوا أنه غلط. يبقى باقي الحديث الذي ورد في هذا مثل هذا الحديث، فإن هذا الحديث لا يظهر منه أن هذا على سبيل الوجوب، وإنما يعني على سبيل الاستحباب. وإن كان يعني الأولى بالمرء ألا ينام إلا وهو متوضئ أولا، فإن هذا يعني خروج من الخلاف وهو الأحوط والأورع بلا شك. ثم إن هذا أظهر له وأنقى بلا شك، وبالذات إذا غسل عن الآثار التي بعد الجماع فإن هذا يكون أنظر له أيضا، وتبعد عن وجود بعض الأشياء التي تضره كحساسية قد تلحق بجلده وما إلى ذلك، كما هو معلوم بالذات للمتزوجين وليعتبر في غير المتزوجين. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. أم سليم رضي الله تعالى عنها هي أم أنس بن مالك، وكان مالك والد أنس بن مالك توفي عنها في حال كفره، ولما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما ذكرت سابقا جاءت بابنها أنس بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، لكن كان أبو طلحة قد تزوجها قبل ذلك لأنها كانت ممن أسلم قديما من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ببيعة العقد. فأم سليم رضي الله تعالى عنها لما أسلمت قديما كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كافرا لم يسلم، فهبطها بعد وفاة زوجها والد أنس بن مالك، فقال له إنه كافر، وإن أراد أن يتزوجها فإنه لا بد أن يسلم وسيكون مهرها إسلاما، فإن أسلم فهذا مهر. فأسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه وكان عجيبين. فهذا البيت بيت عجيب وبيت مدهش، يعني بيت في أم سليم وأبو طلحة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ففيه من القصص الشيء الكثير والمواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أذكر يعني موقفا واحدا مما يدل على مكانة أم سليم رضي الله تعالى عنها. فكان لها ابن من أبي طلحة يقال له أبو عمير، وهو الذي كان يلاعبه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو عمير ما فعل النغير؟ هذا الابن مريض، وكان أبو طلحة يذهب إلى عمله، فجاء في الليل فسأل عن ابنه ما فعل الصبي، فقالت: هو بأسكن ما يكون، يعني وقف، وكان الطفل قد مات، فلفته وجعلته في ناحية من البيت، ثم أعدت العشاء لزوجها وتصنعت له كما تتصنع العروس ليلة عرسها. فلما رأى المرأة بهذه الصفة وقالت له هذا الكلام سكنت، فتعشى من ذلك العشاء، وحصل بينه وبين زوجه ما يحصل بين الرجل وامرأته، فلما فرغ قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن أناسا عاروا أناسا عاريا ثم طلقوها منه كان لهم أن يمنعوهم؟ قال احتسب ابنك. فغضب وقال: تركتيني حتى ترضعت ثم أخبرتيني بوفاة ابني؟ فذهب من الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل من أم سليم، فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. فعاش للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك ويبارك عليك، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنك وبارك عليك، فبارك الله في هذا الولد. وسفيان بن عيينة فلقد رأيت عشرة من ولده كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من نسل. هذا موقف ومواقف مسلم حقيقه كثيره، ولو كان ضيق الوقت لاسرت عليكم من عجيبها ما يمكنش. فهي امراه تسوى اكثر من مليون رجل، وانا انصح بالقراءه في سيرتها، وقد وجدت سيرتها في كتاب، يعني بعض الكتاب جمع سيرتها فجمعها في كتاب، فسيرتها حقيقه مدهشه. ومن ذلك مثل هذا الموقف، فلم يكن يمنعها رضي الله تعالى عنها مثل هذا الحياة من أن تسأل عن أمور دينها. فجاءت تسأل، يعني انظروا، يعني مثل أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم ابنها الكبير تذهب لتجعله يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى يعني هذا الإيمان الذي جعل هؤلاء الناس يتحركون مثل هذا الحرب. ولذلك لا نعجب أيها الأخوة حينما نجد أن الإسلام في ذلك الوقت انتشر وصار بتلك القوة، لأن هناك رجالا كانوا على قدر المسؤولية يحملون، وليس رجالا فقط بل رجال ونساء على حد سواء. فأم سليم هذه لو ذكرتكم عن بعض أخبارها حتى كانت تذهب في الغزو وكانت تتخنجر بالخنجر وهي حامل بذلك الفتى، يعني في غزوة حنين، وكانت تريد أن تمانع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هرب بعض الذين كانوا معه. تعرفون أن حنين هرب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما قال الله جل وعلا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلا تغني عنكم شيئا، إلى آخر الآيات. فمواقفها رضي الله تعالى عنها وأرضاها عجيبة. المهم أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن هذا الحكم الذي قد يسأل منه كثير من النساء، من السؤال عن كثير من النساء، بحيث قال بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم فرأت النساء. فأم سليم جاءت فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. إذن المرأة قد تحترم كما يحترم الرجل، والمرأة يخرج منها الماء كما يخرج من الرجل، ولكن ماء المرأة يختلف عن ماء الرجل، فماء المرأة شفاف خفيف وماء الرجل غليظ. وكما جاء في بعض الحديث أن ماء الرجل إذا غلب إلى على ماء المرأة فإنه يكون الولد ذكرا بإذن الله تعالى، وإن كان العكس فإن الحمل يكون أنثى بإذن الله تعالى. فعلى كل حال مثل هذا الحكم ربطه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاحتلام بالماء. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل في الحديث الآتي، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث أبي هريرة الذي بعد حديث عائشة، معلش ناخذ حديث عائشة ثم نأتي على حديث أبي هريرة. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أخرجه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي بي. الماء الرجل أيها الأخوة إذا وقع على الثوب فإنه إما أن يكون رطبا وإما أن يكون جافا، يعني ربما ما تنبه له أو تركه الرجل حتى يجف، أو ربما احتاج للصلاة أو للخروج في ذلك الثوب وهو رطب. فإن كان رطبا فإنه يشرع في مثل هذه الحال أن يغسل غسلا أو يحتل بعود كعود الذكر أو ما إلى ذلك، ثم يغسل الباقي، هذا إذا كان رطبا، لأنه لا يمكن حده في مثل هذه الحالة فسيبقى بهذه الصفة. هنا سنتي سأتعالى على مناقشة ما لو بقي. أما إذا كان يابسا، ففي بعض الأحيان كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تفته حتى، والفرق والحد قريبان بعضهما من بعض. المهم أنها تزيل تلك اليبوسة بالفرق والحد حتى يذهب ذلك الأثر ويبقى الثوب وكأنه لم يصب بشيء من ذلك المني. لكن مكان ذلك المني ألا يكون نجسا؟ نقول إن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. فأبو حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهما ذهب إلى أن المني نجس وأنه لا بد من غسله، واستنادا إلى الحديث الذي ذكر فيه الغسل، كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإنه مع الماء في ثوبه. لكن جاء حديث أخرى فيها الفرق والعد، فهذه حال وهذه حال، فكأنهم لم ينظروا إلا إلى الحديث الذي فيه الغسل. أما بالنسبة لجماهير أهل العلم ومنهم الشافعي وأحمد والثوري وأهل الحديث ومنهم الظاهرية وغيره، فجماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المني طاهر وأنه يكفي فيه الفرق والحد ولا يشترط فيه الغسل، لكن يستحسن إذا كان رطبا أن يغسل، وهذا هو القول الذي يؤيده الدليل ويؤيده أيضا العقل، فإن هذا المني هو أصل خلقة الإنسان، ومعاذ الله أن تكون أصل خلقتنا نجسا. فنحن خلقنا من ماء طاهر، هذا هو الماء الذي خلقنا منه. ثم إن مثل هذا الحديث الصريح الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لا يمكن تأويله بها. يعني إذا كان هذا المني يابسا ثم تحته أو تفركه ثم يخرج إلى الصلاة ويصلي في ذلك الثوب، هذا دليل على أنه ليس بنجس، وإلا لما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يؤخذ من هذا الحديث طهارة المني، لكن يستثنى من ذلك أنه لو كان رطبا فإنه يستحسن غسله. لو أن المرأة أزال المني بعود كما قلت بالإبخر ولم يغسل المني الرطب، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، ما دام أصل المني طاهرا، ما دام أصل المني طاهرا فإن ذلك يجوز، ولكن من المستحب أن يغسله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك ويقبل إلى الصلاة ذلك الثوب وأثر الماء فيه. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعد هذا وفيه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل. فإن هذا الحديث ينبغي أن يضم مع حديث أم سليمة وأم سلمة، وينبغي أن يضم حديث أم سلمة وأم سليمة، وينبغي أن يضم أيضا مع حديث أبي سعيد الخدري إنما الماء من الماء. فيا أحمدي في الله، كان في أول الإسلام يجب الغسل من الجنابة إذا وجد الماء، يعني إما باحتلام أو جماع إذا نزل المني. وأما إذا لم يكن هناك ماء، يعني إذا لم ينزل الرجل، فإن الغسل لا يجب عليه في مثل هذه الحال، بمعنى لو حصل جماع لكن بدون إنزال فإنه لا غسل عليه. هذا كان في أول الإسلام ثم نزل، لكن كان هذا الأمر مشكلة على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى حصل بينهم نقاش وتدارس، فتبين له فعلا أن هذا الأمر قد نسخ وأن هذا كان في أول الإسلام كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم نسخ ذلك. نسخ بماذا؟ نسخ بما جاء في حديث أبي هريرة وغيره في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا ففيه إذا جلس بين شعابها الأرض ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني بمجرد الإيلاج حتى ولو لم يكن هناك إنزال. إذن الغسل يجب بأحد أمرين، إما بالإنزال وإما بالإيلاج. والإنزال إما أن يكون باحتلام أو يكون بجماع حقيقي. فالإنزال الذي باحتلام قد يكون للرجل والمرأة على حد سواء. الرجل أمره واضح وبين، والمرأة تقدم معنا في حديث أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال إذا رأت الماء، أو قال نعم تغتسل المرأة إذا رأت الماء. لكن إذا كان هناك احتلال سواء للرجل أو للمرأة، يعني يذكر أو تذكر شيئا مما حصل في النوم ولكن لم يوجد أثر للماء، فإن الاغتسال لا يجب في هذه الحال. بعض الناس يشك يقول قد يكون هناك يعني ماء خرج ولكن لم أجد أثره، نقول هذا لا يخبر، وبالذات للرجل فإن وجود الماء واضح وبين، لأنه إذا يبس فإنه يكون خشنا يتبين بملبسه، كذلك أيضا يتبين برائحته، فهذا لا يخبر. إذا لم يجد الرجل أثرا للماء فإن الغسل لا يجب عليه، وإن كان يتذكر جماعا بل ربما يعني يتذكر كأنه أنزل. هذا قد يكون من باب الحلو فقط، أنزل وهو لم ينزل حقيقة. أقول هذا الكلام لأن هناك من يستفسر عن مثل هذه الأحكام، وهذه تهمنا بلا شك في حياتنا العملية. إذا الاغتسال إنما يجب بأحد هذين الأمرين، إما بوجود الماء وإما بالجماع وهو مجاوزة الختان. الحديث الذي بعد هذا عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وعندهم قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفي، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. أولا راوي هذا الحديث أبو جعفر هو المعروف بالباقر، وهو معلم محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. أبوه علي بن حسين الذي يقال له زين العابدين، أحسن تبارك الله. إذا كان هو وأبو علي زين العابدين عند جابر رضي الله تعالى عنه، وعند جابر قوم، ومن هؤلاء القوم الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. ومحمد هذا محمد بن علي بن أبي طالب هو الذي يقال له محمد بن الحنفية، لأن أمه كانت من بني حنيفة، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء القوم سألوا جابر بن عبد الله عن الغسل فقال يكفيك صاع، لأن هذا هو الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في حديث أنس إلى حديث عبد الله بن زيد إلى خمسة أمزال، يعني أنه في بعض الأحيان يزيد على الصاع مدة. فقال رجل وهو كما علمنا الحسن بن محمد ما يكفيني، فجاء كأنه أحس أن هذا اعتراض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مؤدبا للحسن بن محمد ومقرعا: كان يأتي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منه، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، كثير الشعر. ومن المعلوم أن من كان ذا شعر كثير فإنه يستهلك من الماء أكثر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى منك شعرا ويكفيه الصاع، فلماذا لا يكفي؟ إذن عندك مجاوزة للحد. فهذا الذي أراده جابر رضي الله تعالى عنه من تأديب الحسن بن محمد بن علي. هذا الحديث الفائدة التي تهمنا منه في باب الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع. وتكون بعض الفوائد التربوية التي أشرت إلى بعضها من مثل حرص هؤلاء السلف على الاستفادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا إلى جابر رضي الله تعالى عنه يسألونه عن هذه الأحكام التي تهمهم، وأن أهل البيت كانوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إخوة متحابين. فهذا علي زين العابدين وهو أحد الأئمة الاثني عشر عند الشيعة، وابنه أبو جعفر أنباه وهو أيضا أحد الأئمة الاثني عشر، وابن عمه الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو الحسن بن محمد بن الحنفية أيضا من أهل البيت، ويأتون عند جابر ويسألونه. ما قالوا نحن أهل البيت وعندنا ما ليس عندكم من العلم، ويعني علي هو مدينة العلم وهو سر الأسرار وعندنا ذلك السر المكنون ونحن الذين يعني نفتي الناس ونعلمهم، كل هذا غير وارد. بل هل لجابر بن عبد الله مكان عند الشيعة؟ أبدا، هو من الصحابة الذين يكفرهم الشيعة ويسدونهم ولا يسكتونهم من ذلك التكفير والبغض. فلماذا يأتي إلى هؤلاء ليستفتوا جابرا لو كان الأمر كما يقول الله؟ فهذا دليل على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت كانوا متحابين لا كما تصوره الشيعة وتحاول أن تورد البغضاء والشحناء في نفوس أفراد الأمة ضد سلفها، بل الأمر أكثر من ذلك. فإننا لو نظرنا إلى أمثال هؤلاء سواء من الأئمة الاثني عشر عندهم أو غيرهم من أهل البيت نجد أن بعضهم يكنى بأبي بكر، وبعضهم يسمي ابنه عمر، يسمي ابنه عثمان، يسمي ابنه طلحة، ويتزاوجون فيما بينهم وبين أولئك أصحابه، بل بينهم وبين بني أمية أيضا. فهذا يدل على أنه لم يكن هناك ذلك العداء الذي يصوره هؤلاء الشيعة بين سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فهذا من الفوائد التي يمكن أن تستفاد من مثل هذا الحديث. كذلك أيضا بالنسبة للعالم والرجل الذي يقصد ينبغي أن يكون مربيا، وكما قال بعض السلف: العالم هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. كيف يربي الناس بصغار العلم؟ يعني يؤدبهم، يعد الناس مثل أبنائه، كما أنه يحرص على تربية أبنائه فأيضا هو ينبغي أن يحرص إذا كان مفتيا على تربية الناس، لأن هؤلاء يتعلقون بذمته وهم إخوانه المسلمين وهو في مقام المرشد والمعلم لهم، إذا فليربهم. ومقصودهم بصغار العلم قبل كباره يعني أنهم أحملهم على الفضائل وعلى المحاسن وعلى معالي الأمور، ولا تكن كما هو أو كما يدندن حوله في عصرنا الحاضر لا يريدون إلا أشياء واضحة. بعضهم يقول لا تأتيني من باب الورع، الورع دعه لنفسك، يعني أعطني دليلا واضحا كوضوح الشمس. سبحان الله، لو كانت الأحكام الشرعية كلها بهذه المثابة ما اختلفت الأمة ولا ما حصل عدم الفهم، وهذا أمر أراده الله جل وعلا ابتلاء وامتحان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وضع لك ولغيرك قاعدة، فقال: من اتقى الشبهات فقد استوى على دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في ذلك الحديث أن هناك حلالا بينا وهناك حراما بينا، فقال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. إذا هذا الحلال البين والحرام البين أمره هين، لكن المشكلة فيما بين ذلك، وهو الذي قال عن صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لاحظوا كلمة كثير. طيب ما الحل؟ قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم يهتمنا بهذا الهدف، وأن تقول: لا تأتني من باب الورع، دعي الورع عندك. هذه مصيبة يا مرحبا، أنا أقول هذا كلام، هذا موجود في الساحة. فنقول إن العالم هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فينظر للسائل وحاله، يخاف عليه مثل ما يخاف على ابنه، بل كما يخاف على نفسه، فيحمله على معالي الأمور. فانظروا إلى جابر رضي الله تعالى عنه حينما رأى هذا قد يصيبه شيء من الوسواس أو مجاوزة الحد في استعمال الماء، استعمل معه هذا الأسلوب، فقال: كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن هذا استعمل ماء أكثر، هل نقول إنه وقع في الحرام؟ يعني يمكن يكون ارتكب أمرا مكروها، لكن لو وصل إلى حد المجاوزة نعم قد يكون محرما إذا وصل إلى حد السفر. لكن المهم أن جابر رضي الله تعالى عنه، انظروا كيف أنه أدب هذا الرجل بهذا التأديب. وهكذا كان زيدا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا خشية الإطالة لذكرت لكم بعض الأمثلة على هذا.
حتى ولو كنت على جنابه.
هذا هو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه انه قال بعث للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبته فلم اجد الماء فتمررت بالصعيد كما تتمرر الدابه ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث مما يؤكد ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعلمون ان حكم الجنابه حكم الوضوء. وتعلمون اننا ذكرنا ان قصه عمار بن ياسر هذه كانت بمحضر عمر بن الخطاب، عمر كان معه، ولكن الحديث هنا حصل فيه اختصار واقتصار على حال عمار بن ياسر ولم يذكر عمر رضي الله تعالى عنه. فعمار وعمر كانا في هذه الحاجة التي ابتعثهما النبي صلى الله عليه وسلم فيها فأجنب. فعمار لما علم بأن التراب يقوم مقام الماء فيما يتعلق بالوضوء اجتهد من نفسه لأن هذا الذي يمكنه وليس هناك ماء، فرأى أن يجتهد في هذه المسألة فتمرغ بالصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني يريد أن يعم التراب جميع أجزاء جسده، بما أن الاغتسال يعم جميع أجزاء الجسد أراد أيضا أن يعم التراب جميع أجزاء الجسد، ولكن بقي في نفسه شيء لأن هذا اجتهاد منه، فهل أصاب باجتهاده أو لم يصب؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن التيمم في الوضوء وفي الغسل من الجنابة واحد، يعني أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل من الجنابة وصفته واحدة لا تتغير، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. وحينما يقول صلى الله عليه وسلم أن تقول بيدك هكذا هذا أسلوب عربي معروف، فليس المقصود به القول الذي هو النطق، وإنما نزلت حركة منزلة القول، فيقول إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك أو بيدك هكذا. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفة التيمم، ما هو؟ يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين هكذا وظاهر كفيه ووجهه، يضرب بيديه الأرض ثم يمسح الشمال على اليمين هكذا وظاهر كفيه ووجهه، هذه هي صفة التيمم. لكن بعض أهل العلم لهم اجتهاد في مثل هذا، فبعضهم يرى أنه لا بد في مثل هذا من ضربتين استنادا لبعض الأحاديث الضعيفة، ضربة للوجه وضربة لليدين، ويرى بعضهم أن اليدين تمسحان إلى المرفقين ولا يكتفي بالكفين فقط، فهذا يعني قول لبعض أهل العلم، ولكن الدليل الذي في الصحيحين يدل على هذه الصفة والكيفية، وأما ما استندوا عليه فإنها أدلة متكلم في صحتها. إذا هذه هي صفة التيمم. الدليل الذي بعد هذا أو الحديث الذي بعد هذا هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أو ولم تحل كلا اللفظين وارد لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين شرف الأمة المحمدية، وأن هذه الأمة قد ميزها الله وشرفها على سائر الأمم بمثل هذه الميزات المذكورة في مثل هذا الحديث. فيقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ما هي هذه الخمس؟ الخصلة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالروح مسيرة شهر، يعني لا يسمع به أحد على مسيرة شهر إلا ويصيبه الذعر والخوف. طيب، ومن كان بعد مسافة الشهر؟ نقول إن تلك الأقوام والأمم التي كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أبعد أناس منهم كان لا يكاد يصل إلى مسيرة شهر، فهم من مسيرة شهر كمالوا، لكن لو كان هناك حاجة لأكثر من هذا فالله جل وعلا ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه خصلة من الخصال التي شرف بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأمة إذا بقيت مستمسكة بسنته صلى الله عليه وسلم حاملة لواء دينه فإن الله جل وعلا سيؤيدها بمثل هذا النصر وهذا الرب الذي يلقى في قلوب الأعداء، وهذا أمر مجرب على مدى التاريخ. فمن الناس من يرعبه التكبير، ومنهم من يرعبه مجرد النظر لجحافل المسلمين فيلقى في قلوبهم الرعب. وفي التاريخ عبر وعبر، يعني لو قرأتم فيه ستجدون من الأخبار ما يدهش، ولكن يعني نحتاج فقط إلى أن نتقرب إلى الله وأن نصدق مع الله وأن نأطر أنفسنا على الله وأن نلتزم بالإسلام ظاهرا وباطنا في كل شيء. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فلنبشر الخير ولنعلم أننا منصورون بإذن الله. وكما قلت لكم سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يسلط الله على أمته عدوا من سوى أنفسهم فاستجاب الله له. فنحن بحمد الله ليس علينا خوف من عدونا أن يستبيح بيضتنا وأن يهلكنا، ولكن قد تكون الحرب سجالا، وقد يكون كالوضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى مصرعها. قالوا: ومن قلة النفس يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. المهابة منكم، إذا هناك مهابة، وهي هذا الرعب الذي نصر به النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: أمر الدنيا وكراهية الموت. هذه مشكلة المسلمين. أما لو كانوا يقدمون دين الله على كل شيء وتهون عليهم الحياة في سبيل الله فإن النصر سيكون حليفهم بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز أن تصل إليه أمتنا إن شاء الله. يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نعم، هذا من نسخ هذه الشريعة بحمد الله تعالى. فليس هناك ما يدعو للخوف من أن لا يكون المكان ظاهرا أو أن لا نجد ماء أو غير ذلك. فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها بقدر المستطاع، وما جعل الله علينا في الدين من حرج. فإذا كان أحدنا في سفر أو في بر أو في مكان ليس فيه ماء وليس هناك مسجد فالصلاة يمكن أن تؤدى على أي حال وفي أي مكان. فإذا لم يكن معك ماء فالصعيد موجود، اضرب بيديك الأرض وتيمم، والأرض هي المسجد لك، صل في أي بقعة شئت ما دام تلك البقعة طاهرة. فهذا من يسر هذه الشريعة وسهولتها وتمامها بحمد الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. أيضا هذا مما شرفت به هذه الأمة، وهذا أيضا من اليسر الذي حصل في هذه الشريعة. فالأمم السابقة كان هناك شيء من الأحكام التي فيها شدة عليها. من ذلك على سبيل المثال أن النجاسة إذا أصابت ثوب أحدهم فإنها لا تطهرها الماء، لا يطهرها الماء، وإنما تقرب تلك النجاسة بالمقاليد، يعني يقص الثوب بالمقص فيفسد ذلك الثوب. لكن في شريعتنا بحمد الله جعل الله الماء طهورا لها. عند أولئك الأمم أن من تاب لابد أن يقتل نفسه، فاقتلوا أنفسكم ذلك خيركم عند بارئكم فتاب عليكم. وأما نحن بحمد الله تعالى فباب التوبة مفتوح لنا. عند تلك الأمم الغنائم لا يجوز لهم أكل، وإنما يجمعونها في مكان فتأتي نار من السماء فتحرقها. وأما نحن فقد أباح الله لنا هذه الغنائم. قد يقول القائل إنه ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن هناك أحكام عند تلك الأمم ليست هكذا، مثل قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلم تكن التوبة بالنسبة له أن يقتل نفسه. نقول هذا لبعض الأمم، وتلك الحالة التي حكاها الله جل وعلا في كتابه عن بني إسرائيل الذين شرع الله جل وعلا لهم ذلك الحكم، والله أعلم قد يكون ذلك الحكم أيضا قد نسخ، فهذا في علم الله جل وعلا. فشريعته من قبلنا قد يكون فيها تفصيل لم يصل إلينا مفصلا والله أعلم. إذن هذه الغنائم أحلت لنا بهذه الصفة التي حكيت في هذا الحديث. أيضا من الخصائص التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم وتعد أيضا شرفا لأمته أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة. والشفاعة التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة به، وهذه الشفاعة أعظمها الشفاعة للناس في يوم القيامة لفصل القضاء، حينما يأتون إلى أبينا آدم فيطلبون منه أن يشفع إلى ربه فيقول لست هنالك، ويذكر الخطيئة التي عملها ويقول اذهبوا إلى نوح يأتون نوحا، وبعد ذلك يأتون موسى وعيسى وهكذا. وكل واحد من الأنبياء يذكر بعض الذي حصل له حتى يصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيذهب فيفر عند العرش ساجدا، ويقول له الرب جل وعلا ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع شفع، فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في فضل القضاء، وهي الشفاعة العظمى. هذه هي التي قصدها صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه، يعني خاصة، وبعث إلى الناس عامة. نعم، كل الأنبياء الذين قدموا النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أممهم، ولم تكن دعوتهم عامة لجميع الناس الذين على وجه الأرض. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو نبي الساعة وهو نبي المنعمة وهو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. فهو صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. فيجب على كل من سمع النبي من سمع باسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، وإن لم يؤمن فالنار موعده، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لما جاء في هذا الحديث، ولعله وضع الشاهد منه ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصل. طيب، بقي معنا فقط بعض الحديث منها بعد صلاة المغرب في باب العيد، ونكون انتهينا من كتاب الطهارة. نسأل الله جل وعلا الجميع منا والعمل الصالح. هل يجوز أو لا يجوز أو فيه تفصيل؟ أرجو ذكر مذاهب أهل العلم في هذا كما ذكرتها في الشرح وإرسال الجواب إلى الإخوة، وستكون هناك فرعة فيما إذا كان هناك أكثر من جواب صحيح، ويكتب أيضا على الورقة هل بنية، وإذا كان هناك أكثر من واحدة يشتركن في البنية فلا بد أن يكون هناك ما يوضح يعني بعد البنية حتى لا يحصل اختلاط أيضا. طيب أكرر السؤال. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو غربوا. ذكرت أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، فما هي هذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بحكم استقبال القبلة للبول والغائط من حل أو تحريم أو تفصيل؟ تذكرون الجواب كما ذكرته في الشرح، وفق الله الجميع لما يقولون.